الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فنبدأ درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث كنا قد وقفنا على آخر فصل فيما يتعلق بكتاب القصاص فصل في القصاص في الجروح فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ما سبق انتهاؤها إلى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة في رأس أو وجه لقوله تعالى والجروح قصاص ولإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها
قوله رحمه الله ويشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ما سبق أي من الشروط التي ذكرناها في المحاضرة والدرس الماضي في الشروط التي لا بد من وجودها في القصاص فيما دون النفس أول هذه الشروط الزائدة في القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم يعني أن يكون الجرح قد وصل إلى العظم كجرح العضد والساعد وهذا واضح لأن هذه الأماكن ربما أن الإنسان يجرح فيها ثم يصل الجرح إلى العظم سواء كان العظم هو الكتف أو كان الساعد وكذلك الفخذ والساق كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة في رأس أو وجه أولا ما معنى الموضحة الموضحة عند علماء الفقه رحمهم الله هو الجرح الذي يبين معه العظم الذي تحت الجلد واللحم فيقال هذا جرح موضح إذا كان قد ظهر عظم الجمجمة أو ظهر عظم جمجمة الوجه فهذه هي الموضحة والموضحة غالبا ما يطلقونها على الجروح التي تكون في الرأس وفي الوجه والدليل على أنه لا بد أو أنه لا بد من أن تكون هذه الجروح انتهاؤها إلى عظم قالوا لعموم قوله جل وعلا والجروح قصاص فالألف واللام هنا ليس للاستغراق على قول جماهير المفسرين وإنما الألف واللام عندهم للعهد وهو الجرح الذي يمكن الاستيفاء فيه بحيث يأمن من الزيادة ومن النقص كما ذكر المصنف رحمه الله وهو الجرح الذي أبان العظم في العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة في رأس أو وجه وإنما قالوا انتهاؤها إلى عظم إنما يكون القصاص في الجروح التي تكون قد وصلت إلى العظم لأنه يمكن الاستيفاء بلا حيف فيقال خذ السكين واجرحه وحزه حتى يصل إلى العظم فأشبه الموضحة وهذا قياس إذن الأول أنه لا قصاص إلا في جرح انتهى إلى عظم لأنه يمكن معه الأمن من الحيف والزيادة لأنه سيصل إلى العظم ويقف وقياسا على الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها الموضحة هي الشجة التي تكون قد أوضحت العظم، هي الشجة التي تكون قد أوضحت العظم. فالاتفاق قائم على استيفاء القصاص في الموضحة، فكل جرح في عضد أو ساعد أو فخذ أو ساق أو قدم قد أبان العظم فإنه يجوز فيه القصاص. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: والهاشمة والمنقلة أو والمنقلة
بفتح النون وتشديد القاف،
والمنقلة
هي مع الكسر.
نعم. والهاشمة والمنقلة والمأمومة والمأمومة لا يجب فيها قصاص، لأن المماثلة غير ممكنة، وله أن يقتص عنها موضحة، لأنها بعض حقه في محل جنايته.
لأنها
بعض حقه في محل جنايته، ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك ودية
ما بين ديتها ودية
ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيها، فينتقل إلى البدل، كما لو تعذر في جميعها، وهو قول ابن حامد قاله في الكافي. فيأخذ في هاشمة 5 من الإبل، وفي منقلة 10، وفي مأمومة 28 بعيرا، وثلث بعير.
نعم. 28 بعيرا
وثلث بعير.
هكذا عندك؟
نعم.
عندي ما في. في منقلة 10، وفي مأمومة 28 بعيرا.
عندي وثلث، هذا محقق جديد غير النسخة السيئة.
طيب.
نعم.
28 بعيرا وثلثها.
لا، وثلث فقط، وثلث بعير.
وثلث بعير. نعم.
نعم. واختار أبو بكر: لا يجب الأرش للباقي.
لا يجب الأرش للباقي
لأنه جرح واحد، فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيحة.
نعم. هذه أيضا من المسائل المهمة، أن الهاشمة والمنقلة والمأمومة هذه 3 أسماء للجروح عند العرب. إذن عندنا، ننتبه، عندنا الموضحة. الموضحة فيها القصاص اتفاقا، وعندنا 3 جروح لا قصاص فيها. ما هي؟ الهاشمة، وسميت هاشمة اسم فاعل لأنها هشمت ماذا؟ لأنها هشمت العظم، كسرت العظم. إنسان ضرب يد إنسان فكسر عظم الذراع أو عظم الساعد. لا يمكن الآن الاستيفاء في التهشيم. لماذا؟ لأنه لا يمكن الضبط الكسري. ننتبه لهذه المسألة. الجرح الثاني المسمى بالمنقلة، وهو الجرح الذي وصل إلى العظم فنقل العظم من مكان إلى مكان، كان ينتقل عظم الأصبع الذي هو المسبحة إلى مكان الوسطى مثلا، فهذا نقل العظم من مكان إلى مكان، نقل عظم القفص الصدري أحد العظام إلى ما فوقها أو إلى ما تحته، فهذا لا يمكن الضبط فيها، ولهذا لا يمكن استيفاء القصاص فيها. كذلك المأمومة، المأمومة بميمين من أم الرأس، كما قال عز وجل في سورة القارعة: فأمه هاوي، أي فعلى أم رأسه يهوى في نار جهنم الكافر عياذا بالله. والمأمومة سميت بهذا الاسم لأنها كسرت الجمجمة ووصلت إلى الدماغ، فهذا لا يمكن ضبطه، الجرح لا يمكن ضبطه إذا ما وصل إلى الدماغ. إذن خلاصة هذا الكلام أن الهاشمة والمنقلة والمأمومة لا يجب فيها قصاص. ما وجه ذلك؟ قال المصنف: لأن المماثلة غير ممكنة. فقوله عز وجل: والجروح قصاص، الألف واللام فيه للعهد، أي الجروح التي يمكن فيها الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة. فهذه مسألة مهمة. وله أن يقتص عنها موضحة، هذه مسألة أيضا مهمة. لو قال الرجل: صحيح هو كسر ذراعي، أنا لا أستطيع أن أكسر ذراعه لأن الكسر لا ينضبط، لكني سأخذ السكين وأجرحه جرحا حتى يصل إلى العظم، هذا ينضبط ولا لا ينضبط؟ ينضبط. فهل له ذلك؟ قال المصنف الشارح: وله أن يقتص عنها موضحة، لأن الموضحة أقل ضررا من الهاشمة ومن المنقلة ومن المأمومة. فكأنه رضي بحقه القليل دون الكثير. قال الشارح: لأنها بعض حقه في محل جنايته، كسر مثلا ذراعه فقال أريد موضحة في الذراع، كسر ساعده، كسر فخذه فقال أريد موضحة في هذه الأماكن. ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي أعظم. يعني الآن له إذا طالب بالقصاص مكان الهاشمة والمنقلة والمأمومة فقال أريد الموضحة التي هي تنضبط، وما بقي من حقي أريد مقابلها دية. ننتبه إلى هذه المسألة، وهذا يسمى قصاص وأرش. القصاص والأرش هل يجتمعان أو لا يجتمعان؟ قال المصنف رحمه الله إن هذا قول ابن حامد، وهو أنه يأخذ الموضحة وهو الأقل من حقه، وما بقي من حقه يأخذ في مقابلها الأرش اللي هو البدل. وما هو الأرش؟ الأرش قيمة اصطلاحية يصطلح عليها في الصلح، ويكون ذلك بين كل شيئين ليس بينهما حد معين من الشارع. إذن الأرش اسم لكل جرح لا يمكن ضبط القصاص فيه، ففيه الأرش. وهذه الرواية التي قالها ابن حامد يعني قول فيه نظر، صواب هو قول الجمهور، وهو أنه لا يجمع بين القصاص وبين الدية، لا يجمع بين القصاص وبين الأرش. فلنضرب مثال: هل يمكن لإنسان أن يقول أنا أقتل القاتل وأريد الدية؟ إذن لا يمكن الجمع بين القصاص وبين الدية. فكذلك لا يمكن أن نقول أنه ينزل إلى جرحه إلى جرح أدنى ينضبط ثم يطالب بما زاد، ليس له ذلك. إما أنه يأخذ الدية، وإما أنه يرضى بالجرح الذي هو الدون فيقتص، وإما أن يعفو. هذا هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر والجروح قصاص لم يذكر معه إلا العفو، لم يذكر له إلا العفو. من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فإما القصاص وإما العفو، والعفو إما بلا مقابل وإما العفو في مقابل الدية. وعلى قول ابن حامد الذي ذكره في الكافي، كم يأخذ في الهاشمة؟ قال: خمسا من الإبل، خمسا من الإبل، وفي منقلة عشرا من الإبل. يعني إنسان كسر إصبع إنسان أو ذراعه أو ساعده، فإذا كان الكسر هاشمة فإنه يستحق خمسا من الإبل اللي احنا نسميه اليوم بالهاشمة، اللي نسميه اليوم الشرخ، اللي يسمونه الشعرة مثلا. طيب إذا كان منقلة بحيث أن العظام تداخل بعضها في بعض ففيه عشر من الإبل، أما إذا كانت مأمومة وصلت إلى أم الدماغ وتجاوزت الجمجمة ففيها وفي مأمومة 28 بعيرا، 28 بعيرا على البدلية، ويجوز 28 بعيرا. واختار أبو بكر يعني الخلال لا يجب الأرش للباقي لأنه جرح واحد فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيح، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى وسراية القصاص هدر، وسراية القصاص هدر أي غير مضمونة لقول عمر وعلي رضي الله عنهما من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله،
الحق قتله،
الحق قتله.
هذا كلام عمر.
نعم، وعلي. رواه سعيد بمعناه.
هذه المسألة وهي سراية القصاص هدر يعني بمعنى أن إنسانا جرح إنسانا جرحا موضحا أو موضحة، فجاء المجروح وقال أقتص منه، فجرح في مقابله جرحا موضحا فلم يلتئم الجرح ومات. إنسان قطع يد إنسان، فجاء المقطوع وقال أريد أن أقتص منه وأقطع يده، فقطع يده فمات. هذا معنى سراية القصاص، يعني أنه تجاوز المحل سواء وصل إلى الموت أو وصل إلى دون الموت. مثال آخر على ما دون الموت، لو أن إنسان قطع إصبع إنسان فقال المقطوع المظلوم أقطع إصبع، فقطع إصبعه فتلف الجرح وأصيب بما يسمى اليوم بالغرغرينة أو بالتلف، فسرى الدم الفاسد، فقال الأطباء لابد من قطع الكف كله وإلا سرى إلى القلب. هذا معنى سراية القصاص هدر. معنى هدر يعني لا يلتفت إليه. لماذا لا يلتفت إليه؟ لأنه هو المتسبب في ذلك. حقيقة الأمر وواقع الأمر ليس الذي اقتص منه المتسبب، هو المتسبب. لو هو ما تعمد ولا ترصد هذا القتل وهذا الجرح وهذا الفعل لما كان هذا الذي يحصل. ولذلك سراية القصاص غير مضمونة عند جماهير العلماء وهو الصواب. ومما يدل على ذلك أولا من جهة القياس أنه هو المتسبب لهذا، ثانيا الآثار، فقد اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله. ومعنى الحق قتله يفسر بتفسيرين، الأول الله قتله، والحق اسم من أسماء الله عز وجل، والثاني الحق قتله أي إقامة الحق كان سببا في قتله فلم يكن على الفاعل شيء. رواه سعيد بمعنى، ومعنى رواه سعيد يعني سعيد ابن منصور في سننه. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى وسراية الجناية مضمونة بقود ودية في النفس،
بقود
ودية في النفس وما دونها بغير خلاف لحصول التلف بفعل الجاني أشبه ما لو باشره، وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص به لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص قاله في الكافي.
هذه المسألة سراية الجناية مضمونة، يعني أولا سراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة. ما معنى الجناية؟ الجناية هو التعدي على الإنسان بعد القصاص، التعدي على الإنسان بعد القصاص. فمن جنى مثلا إنسان كسر يد إنسان فقام المكسور وكسر يديه، فلما كسر يديه سرى الكسر إلى موته، إذن الآن يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه جنى، فسراية الجناية مضمومة بقود ودية في النفس وما دونها. فلو أن إنسانا مثلا يعني فقع عين إنسان، فقام هذا الرجل ففقع عينيه فمات، فإنه يدفع إليه الدية إلى أوليائه. لماذا؟ لأنه جنى، وسراية الجناية مضمونة بقود وهو القصاص ودية في النفس وما دونها بغير خلاف. بغير خلاف يعني في المذهب، لحصول التلف بفعل الجاني أشبه ما لو باشره وابتدأه. طيب وين اختص بعد الاندمال؟ هذه أيضا مسألة مهمة. ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص. هذه أيضا مسألة مهمة. إن اقتص بعد اندمال جرحه الذي جرحه أولا ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص به، لأنه اقتص بعد جواز القصاص، قاله في الكهف. ما معنى، ما صورة هذه المسألة؟ يعني لو أن إنسانا جرح إنسانا فأراد الرجل أن يأخذ حقه فيقوم بالجرح، فجرحه اندمل، الآن يستحق ماذا؟ القصاص في الجرح. إن لم يندمل وسرى حتى مات فيكون قتلا، لكن إذا اندمل ثم لما اندمل جاء وراد القصاص من جرحه فأخذ حقه في الجرح، ثم بعد الاندمال رجع مرة أخرى وانقطع الاندمال ورجع الدم يصب حتى مات، قال المصنف ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص به، أي بالجرح المندمل. فلأولياء هذا الرجل أن يطالبوا ذاك الرجل بالقصاص. فإن قالوا فإن صاحبكم قد أخذ حقه فجرح صاحبنا، يقال نعم لكن جرح صاحبكم كان سببا في موت صاحبنا. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا.
إذن نلاحظ الآن أن الاندمال له صورتان: صورة أن يكون الجرح قد اندمل بعد ذلك اقتص ثم مات من ذلك الجرح، فهنا هدر. لماذا؟ لأنه أخذ حقه. الصورة الثانية أن الجرح اندمل ولما يقوم بحقه فمات، فينتقل الجرح إلى القصاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا.
ربها يعني صاحبها، قبل برئه يعني قبل شفائه وعافيته. نعم.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. قال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني. ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه كقتل مورثه
كقاتل مورثه. إذن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والصواب أن قوله عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد جاء في عدة مواضع من سنن النسائي المجتبى التنصيص عليه، فيكون حديث إذا صح إلى عمرو يكون هذا الإسناد حسنا على الصحيح من أقوال المحدثين. أن رجلا طعن بقرن في ركبته، طعنه إنسان بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، قال حتى تبرأ. لماذا قال له حتى تبرأ؟ لينظر هل يموت من هذه الطعنة، هل يعرج، هل يسري هذه الطعنة إلى أمور وعواقب أخرى، أو يبقى جرحا في الركبة. ولذلك أمره أن ينتظر. ثم جاء إليه فقال أقدني، يعني مستعجل، فأقاده. ثم جاء إليه، يعني بعد ذلك بمدة، بعد أن أخذ حقه بالقود، فقال يا رسول الله عرجت، يعني أن هذا الجرح الذي كان بالقرن في ركبتي تسبب في عرجي. فقال صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيت، نهيتك أن تأخذ بالقصاص قبل البر، فأبعدك الله وبطل عرجك، يعني أنك أخذت حقك فاستعجلت، فليس لك بعد ذلك ما يترتب على جرحك من أمور. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.